ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، فقد أتم الله سبحانه وتعالى علينا نعمته، وأسبغ الله سبحانه وتعالى علينا فضله، فلله الحمد أولا وآخرا، ولله الحمد سرا وجهرا. الحمد لله الذي أتم علينا صيام هذا الشهر المبارك الذي نعم المسلمون فيه إلى دين القيام والصيام وتلاوة القرآن، فكم قام لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك، كم قام له من عبد نصب قدميه وانطرح بين يديه فتلذذ بالدعاء والمناجاة، ووقف لله سبحانه وتعالى خاشعا طال ليله، وخرجت دمعته، وخشع قلبه، وقشعر جلده. إنها للحظات بحق لا تنسى في حياتنا، وإنها لمن نعمة الله أولا أن أدركنا هذا الشهر، ثم ثانية أن أعاننا على الصيام وتلاوة القرآن والقيام وإطعام الطعام، ثم ثالثة وهي الفوز الأكبر أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا. إنما يتقبل الله سبحانه وتعالى من المتقين. وليس الشأن يا عبد الله أن تقوم بالعبادات فقط، وإن كانت محض فضل من الله سبحانه وتعالى ومنا، ولكن الشأن كل الشأن أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منك طاعته. فليس شعري في هذا الصباح المبارك وفي هذا اليوم المبارك، يوم من أيام العبادة والطاعة، من منا قبل الله سبحانه وتعالى قيامه وصلاته وتلاوته للقرآن فيسعد سعادة عظيمة بالغة، ومن منا رد عليه عمل وخذف في وجهه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فليس الشأن أن تعبد وفقط، وإنما الشأن أن يتقبل الله سبحانه وتعالى به. فنسأل الله برحمته الواسعة ومغفرته الشاملة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن قبل الله عز وجل الصيام، وممن قبل الله سبحانه وتعالى قيامه، وممن رفع الله عز وجل إليه ذكره وصعد إليه دعاءه. فهذا هو السعيد بحق. فأسأل الله أن يجعلني وإياه من السعداء. وقفاتنا أيها الأحبة سريعة ولا أطيل إن شاء الله تعالى. الوقفة الأولى مع أسرار هذه الشريعة المباركة وأسرار هذه العبادات الجليلة، فإن الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا العبادات عبدا ولا سدى، وإنما فرضها الله عز وجل لغايات عظيمة ومقاصد نبيلة. فقد فرض الله عز وجل علينا عبادات إن تأملتها يا عبد الله وجدتها لا تغادر في حياتك صغيرة ولا كبيرة ولا في بدنك جزءا ولا عضوا. لقد فرض الله سبحانه وتعالى عليك عبادات هي عبادات مالية، وهي عبادات بدنية، وهي عبادات قلبية. لم تكن العبادات آخذة مسارا واحدا ولا آخذة خطا واحدا، وإنما تشمل مسارات عديدة وتشمل معاني متعددة جليلة. فهناك العبادات البدنية من صلاة وصيام وجهاد في سبيل الله ليعمل هذا البدن
الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليعبد ربه على بصيره وليؤدي وظيفة هذا الخلق العظيم. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله عز وجل الذي ركبك هذا التشكيل وخلقك هذا الخلق العظيم غاية في الإتقان. الله عز وجل حينما خلق هذا البدن كلفه بما يقوم من نوع العبودية، ففرض الله عز وجل عليك العبادات البدنية التي تتوسع أيضا على البدن. فصلاتك خمس مرات في اليوم والليلة، تقوم وتركع وتسجد، فتعبد الله سبحانه وتعالى بالقيام، وتعبده بالركوع، وتعبده بالسجود، تعبده بالخضوع والإنابة. ثم صيام تمتنع فيها عن الطعام والشراب. أمر آخر ومسلك آخر غير مسلك الصلاة، مسلك الصيام لتمتنع عن الطعام والشراب فتستشعر الفقير وتواسي المحتاج وتعطف على الأرملة والمسكين وتمسك عن الطعام والشراب وهما مباحان وعن جماع النساء وهذا مباح لك في زوجتك التي أحبها الله سبحانه وتعالى لك. لتعلم أن الله عز وجل في هذا الشهر العظيم أراد أن يسمو بك وأن يحلو بك، فأنت عبد الذي خلقك، فمتى ما استقمت على شرعه فأنت العبد الذي لا يبلغ درجتك أحد، أنت العبد الذي خلق الله عز وجل لك كونه، جعل لك شمسا وقمرا وأرضا وسهولا وأودية وجبالا لتعمر كل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن سمت روحك وعلى قدرك وأيقنت عبودية الله والتزمت شرع الله سبحانه وتعالى توافق الخلق والشرع وانشفت وانتجم خلق الله سبحانه وتعالى مع عبد الله سبحانه وتعالى وشرع الله تبارك وتعالى. فحينئذ ضربك الله سبحانه وتعالى في هذه المدرسة الربانية التي طالت مدتها شهرا، كان منهجها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. منهج ما أعظمه، منهج ما أجله، دراسة ما أسماها وأعلاها، مرت على آذاننا آيات الله سبحانه وتعالى، وعده ووعيده، جنته وناره، قصص أنبيائه وقصص الصالحين. تدبرنا كتاب الله عز وجل فمضى القلب في سياحة عظيمة وفي سمو راقي يتقلب مع آيات الله سبحانه وتعالى مطبقا قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم هم المؤمنون الذين لا تمر عليهم آية إلا وهم يعلمون جيدا أن الله تبارك وتعالى إنما خاطبهم بها، ولم ينزل الله عز وجل كتابا ليكون أمانية فقط ولتتلوه الألسنة فقط، وإنما أنزل كتابا ليكون منهج حياة، ليكون منهج الإنسان، ليعمر الإنسان قبل أن يعمر أرض الله عز وجل التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فضربك على هذا الصيام، فأمسكت عن المباح الذي أحله الله لك في كل وقت، فأنت الآن تأكل وتشرب، وكان الصيام بالأمس واجبا، فمن أفطر أمس كان آثما وعليه قضاء هذا اليوم. وأما اليوم فمن صام كان آثما، فسبحان الله، بالأمس كان الصيام واجبا فمن أفطر كان آثما، واليوم فالإفطار واجب ومن صام كان آثما. ألا تتدبر يا عبد الله أنه ليس لك دخل في شرع الله سبحانه وتعالى، فعقلك دوره أن يفهم مراد الله لا أن يشرع لنفسه أو أن يشرع لعباده. الحكم إلا لله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فلو كان رجل لذكاء عقله وفرط عقله، لو كان رجل لهذا له أن يشرع للناس لشرع النبي صلى الله عليه وسلم، لشرع أبو بكر رضي الله عنه، لشرع عمر، ولكن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن مسألة ليس عنده فيها خبر من الله تبارك وتعالى توقف حتى ينزل الله عز وجل بيانه، حتى ينزل الله سبحانه وتعالى آياته. جاءت امرأة اليوم فقالت: يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا طاهرة، أي قال أنت علي كظهر أمي، ومن قال لمرأته أنت كأمي أو علي كظهر أمي أو أختي أو أحد من المحارم فإن ذلك منكر من القول وزور. وعلى من قال ذلك قبل أن يقرب امرأته، قبل أن يقرب امرأته عليه أن يعتق رقبته إن وجد، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. فقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي شاعوا. ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم خبر في ذلك، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل عليه الوحي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: الصديقة بنت الصديق، والله والله إنها في بيتي وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، فسبحان من وسع سمعه الأصوات كلها حتى أنزل الله عز وجل عليه قولا: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال سبحانه وتعالى في آيات عديدة يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل وبما سيكون، ويفتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتونك في النساء، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، والله عز وجل من فوق سبع سماوات يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشارع حرم عليك في هذا الصيام المباح من الطعام ومن الشراب ومن إتيان امرأتك، فلا يحل لأحد في يوم صومه أن يطعم طعاما أو أن يشرب سقاء أو أن يجامع امرأة، فكل هذا حرام في نهار رمضان، ومن فعل ذلك بطل صومه. فإن كان بجماع فعليه الكفارة المغلظة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار. وقد جاء حديثه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلك؟ قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أصوم شهرين متتابعين؟ لا أستطيع. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد يا رسول الله. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه تمرا حتى وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطيه يا رسول الله فليأخذه وليتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه وتصدق به. فقال: يا رسول الله على أكثر مني، والله ما بين لابتيها، أي ما بين حرسي المدينة، ليس في المدينة أهل بيت أكثر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلها. وهنا سر بديع وغاية عظيمة، إذا كان الله قد قربني ومرنني في هذا الشهر المبارك على أن أمتنع عن المباح طاعة لله من طلوع الفجر السابق إلى غروب الشمس، أفيكون تناول الحرام لي مباحا؟ إذا كان الله قد حرم علي المباح ليمرنني على ذلك، أفأقبل على الحرام بعد ذلك؟ أقبله بشوى أتي وقد حرم الله عز وجل علي أن آتي امرأة الحلال فأبشر ببنات المسلمين، أتسلق الأسوار وأتجنح بالظلام وآتي فرجا حرمه الله سبحانه وتعالى؟ وقد حرم الله علي الفرج الحلال المباح، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فحرم الله عز وجل علي الفرج الحلال، فيحل لي الفرج الحلال وقد امتنعت عن الحرام عن الحلال في نهار رمضان، أفأتناول الحرام بعد رمضان أو في ليل رمضان؟ حرم الله عز وجل علي الكذب والفجور والإثم والعصيان، حرم الله عز وجل علي الرشوة وأن آكل الحرام، كل ذلك ليتمرن الإنسان وقد مرن شهرا عظيما أن يمتنع عن مباح الحلال. فالواجب عليه يمتنع عما حرمه الله سبحانه وتعالى بعد رمضان. اصرار عجيبة. ثم عبادات قلبية من إنابة وخوف وتوكل واستغاثة واستعانة، فللقلب عبودية. ذاك العبد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفي بعضه قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فأوجب الله سبحانه وتعالى على القلب عبودية الإنابة والتوكل والخضوع والخشوع والرغبة والرهبة والطمع، كل ذلك من عبودية القلب ليجري على القلب عبودية. وهناك العبودية المالية، ففرض الله عليك في مالك كما فرض عليك في بدنك وقلبك، فرض الله عز وجل عليك عبوديات في مالك، فالزكاة الواجبة والصدقة الواجبة، ومن ذلك صدقة الفطر التي كنا نتعبد بها منذ يومين كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخرج صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين، وأفضل وقتها أن تخرجها من صلاة الفجر فجر يوم إلى صلاة العيد، فهذا هو الوقت المستحب كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلصدقة الفطر وقتان، وقت جائز قبل العيد بيوم أو بيومين، ووقت مستحب وهو من صلاة الفجر إلى صلاة العيد. أما من لم يؤدي صدقة فطره إلى الآن فإنه آثم ما لم يكن له عذر، لأن الشارع بين أن من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن لم يؤديها حتى يصلي العيد فهي صدقة من الصدقات، ولكن عليه أن يؤديها لأنها من الواجبات وتقضى بعد ذلك، ولكنه آثم عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. وجعل الشارع شعيرة ظاهرة لم يجعلها في ماله وإنما جعلها في طعامه كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن عمر صاعا من شعير أو صاعا من تمر، فهي تفرض طعاما لا تفرض مالا، ولا يجوز إخراجها مالا، ولا ينبغي لأحد أن يقول إن العلة العقلية تقتضي أن يخرج الإنسان صدقة الفطر مالا، لأن هذا أنفع للفقير وأرزق بالفقير، فالفقير يحتاج إلى مال. ونقول لك يا عبد الله الذي تبين للناس شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي تشرع للناس ما لم يشرعه الله، والقاعدة التي ينبغي أن ننتبه إليها جميعا أن الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع لنا عبادة من جنس معين فلا ينبغي أن نتجاوز الجنس الذي شرعه لنا الشارع في العبادة. أرأيتم يا عباد الله في الأضحية، لو أن رجلا نذر أن يضحي أضحية يوم العيد عيد الأضحى، ثم إنه أتى إلى مزرعة دجاج عنده فذهب إلى مزرعة الدجاج فذبح 1000 دجاج تصل 2000 كيلو لحما من الدجاج، أرأيتم ذبحه هذا يغني عن ضحيته؟ الجواب لا يغني. ولو ذبح المزرعة كلها ولو ذبح 100,000 كيلو فإن ذلك لا يجزي. لماذا يا عباد الله؟ لأن الله سبحانه لأن الشارع إنما فرض الأضحية في جنس معين من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا بد أن تكون الأضحية من إبل أو بقر أو غنم، فإن تجاوزت الجنس الذي شرعه الشارع فلا تقبل منك أضحيته وإن قبلت صدقة. وكذلك صدقة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، فلا يجزئ غير الطعام لا من الأموال ولا غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مال من دينار ودرهم، ومع ذلك لم يقرح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر مالا ولم يقل حاجة الفقير، وإنما أعطاها طعاما. والعجب العجاب أن بعض الناس حين تجب عليه الزكاة في ماله فإنه يحاول أن يجعلها طعاما، فزكاة المال يجعلها طعاما، فها كثيرا من الناس يجعل زكاة ماله شنطة رمضان او شنطة رمضان فيها الأرز وفيها الجبن وفيها غير ذلك من الأطعمة. عجبا لك يا عبد الله، فرض الله عليك في مالك الزكاة من مال فجعلتها طعاما، وفرض عليك الشارع صدقة الفطر طعاما فجعلتها مالا. إن ذلك لا يجوز لك أبدا، بل لابد أن ترجع إلى الشارع في وصفه وقدره، في جنسه وسببه، في زمانه ومكانه، ولا تكون العبادة مقبولة إلا إذا وفقت الشرع سببا وجنسا وقدرا وصفة وزمانا ومكانا. وفي الصحيحين حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فسبحان من شرع العبادات ووضع لها الأسرار. وعبد الله الذي يتمعن في أرضه ويتمعن في تجارته ويتمعن في متجره ومصنعه، فيرى أسرار التجارة ويرى أسرار الزراعة ويرى أسرار الصناعة، حتى إذا أتى إلى العبادة فإذا هو بليد لا يفهم، وإذا هو معدوه لا يعقل. وينبغي عليه أن يتضبر حتى يقوم بالعبودية شاكرا ربه حامدا إياه مستشعرا نعمة الله بالإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة، وتلك نعمة عظيمة يحتسب بها الرجل إلى أن يموت. الوقفة الثانية أيها الأحبة، الوقفة الثانية مع هذا اليوم، لا تظن أن هذا اليوم يوم لهو ولا عبادة، إنما هو يوم عبودية لله. إننا في عبادة، إننا في عبادة عظيمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو ونفسي وروحي ودمي وولد رخص المسلم وارتضى به وتم به ليكون مميزا، ليكون مميزا اعتقادا، وليكون مميزا عبادة، وليكون مميزا خلقا. لست كالكافر، لست كالنصراني، لست كاليهودي، أنا تدرون أنا مسلم، أنا مسلم يحرك لنفسه، أنا مسلم إذا قلت فبنص، وإذا عملت فبنص، وإذا أكلت فبنص، وإذا شربت فبنص، وإذا جمعت مراتي فبنص، وإذا أكرمت أبي أو أمي فبنص، وإذا أكرمت جاري فبنص، لا أتحرك إلا بنص. وتلك عزة عظيمة لا تحركنا القوانين الوضعية ولا تحركنا الشرائع الأرضية، إنما يحركنا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد النبي أن يسمو بأمة الإسلام في هذا اليوم. لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يحتفلون بأيام عديدة، فأفضل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك وشرع لنا عيدين عظيمين اثنين وفقط في السنة كلها. أما العيد الأول فهو هذا العيد عيد الفطر، وأما العيد الثاني فهو عيد الأضحى. وللصائم فرحتان كما جاء في الصحيحين يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إن هذا اليوم يوم فرح ويوم عبودية ويوم عيد، لأنه عقب عبادة عظيمة وركنا من أركان الإسلام ألا وهو الصيام. فحق لأمة الإسلام أن تفعل، حق لأمة الإسلام في هذا الاجتماع المبارك بعد هذه العبادة أن تظن بربها ظنا حسنا، أن يرجع الله سبحانه وتعالى كل شخص منا وقد أعتق رقبته من النار. حق لأمة الإسلام وقد تمرنت وتدربت شهرا طويلا أن تحمد الله ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إنه تميز في عيدنا، إنه تميز في عيدنا. ليس عندنا أعياد شرقية أو غربية، ليس يوم للنسيء، وليس يوم للأم، وليس يوم للطفل، وليس يوم للثورة، وليس يوم لتحرير سيناء، وليس يوم لكذا. إنما عندنا عيدان شرعيان حق العبد أن يفرح فيهما، العيد الأول عيد العبادة بعد الصيام، وأما العيد الثاني فإنه عيد للمسلمين أثناء عبادات عظيمة وركن آخر من أركان الإسلام، إنه حج بيت الله الحرام. إن كنت غير حاج فعندك يوم عرفة وعندك أضحية العيد. وإذا دخل العصر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن بشرته ولا يأخذن من شعره تشبها بحجاج الله، تشبها بالمسلمين في بيت الله. فلك عبودية كنت حاجا أو غير حاج. فإذا كنت حاجا فهنيئا لك، هنيئا لك تقلبك في مشاعر، في مشاعر عظيمة في منى وفي عرفات وفي المزدلفة، ترمي الجمار، تحلق الرؤوس، تلحق الهد، تجأر إلى الله في عرصات عرفة. الله عز وجل يباهي بعباده يومها ملائكة، ملائكة في جمع عظيم ما أروعه، ما أروعه في هذا الوقت. وفي صبح اليوم العاشر يقوم عيد الحجاج برمي الجمرة الكبرى، مقام عيد الآفاق، مقام عيدنا نحن هنا، نحن نصلي العيد هنا، عيد الأضحى. وأما الحجاج فإنهم يرمون جمرة العقبة الكبرى سبع حصيات. نشترك جميعا بالتكبير، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أرأيتم كيف انطلق بي الإسلام حين جعل لي يومين عظيمين، هما يوم عبودية لله سبحانه وتعالى، عقب عبادة يوم من أركان الإسلام الصيام، وعقب عبادة أخرى هي ركن من أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهما يومان عظيمان نلتقي فيهما بهذا السمو العظيم الذي ميزنا الله سبحانه وتعالى به. ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يتشبه بغير المسلمين، إنما لك استقلاليتك حتى في عيدك، حتى في عيدك أنت مستقل، أنت متميز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، الصديق رضي الله عنه: لكل يوم وكل قوم عيد وعيدنا كذا. فلكل قوم عيد وعيدنا، إذا نحن نتميز بعيدنا. فإذا كان لكل قوم عيدا يفعلون فيما يفعلون، فإن عيدنا نحن عباد الله، نحن المسلمين، عيدنا أن نقوم بالعبودية، بالعبودية التي شرعنا لنا الشرع على الوجه الذي أراده منا الشرع. فلا يجوز التشبه بغير المسلمين يا عباد الله، لا في العقائد ولا في العبادات ولا في المعاملات. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتباع اليهود والنصارى في كثير من النصوص، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ومن حديث جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم متاجر. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا. فمن مشابهة اليهود والنصارى ما نراه في بلدان المسلمين اليوم من بناء المساجد على القبور، مسجد سيدة فلان ومسجد سيدة فلان والعارف بالله فلان. ليس هذا من شريعة النبي في شيء، إنما هذا من شريعة اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيح لما حكت له مسلمة كنيسة رأتها بالحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك يا أمة سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم بناء المساجد على القبور، فضلا عن التوسل بأصحابها والتمسح بجدرانها والبكاء عندها، حتى لكأنما الناس في حج إلى بيت الله الحرام. ووالله إنك لترى عند هذه المشاهد من الدموع ومن الخشوع ما لا تجد في بيت الله سبحانه وتعالى، ولا تجد في صلاة المسلمين. كم مسلم رأيته يبكي يوما، ولكن إذا ذهبت إلى هذه المشاهد كم من مسلم لا تراه، تراه لا يبكي. فيا عباد الله، ليس هذا من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم علينا مشابهة هؤلاء. وقال كما في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تقوم الساعة، احذروا يا عباد الله، لا تقوم ساعة حتى تعبد الأوثان، وحتى يعبد فئام، وحتى يلحق فئام الأمة بالمشركين. تعبد الأصنام وتعبد الأوثان والصنم وما الوثن. لا تظن أن الصنم عبارة عن قطعات حجر وانتهت بفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وقد حطم الأصنام وقد حطم الأوثان. إن كل ما تأله القلوب محبة وتعظيم وتتوجه إليه النفوس وتتعلق فهو إله من دون الله. فإن الناس الذين يلجؤون إلى الحسين يدعونه من دون الله قد اتخذوه إلها من دون الله، أو إلى رسول الله قد اتخذوه إلها من دون الله، وليس فقط الأصنام التي كانت على عهد رسول الله فهدمها وحطمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الصحيح من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه، وكان حدثاء عهد لكم مجموعة من أصحابه، كان حدثاء عهد لكم، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات الله يعني شجرة مثل هذه، أي ننط بها أسلحتنا، نعلق عليها أسلحتنا، تمرقا بها كما أن للمشركين سدرة، كما أن المشركين شجرة، اجعل لنا شجرة يا رسول الله نعلق الأسلحة عليها تبركا بها، تبركا بشجرة. ونحن يوجد عندنا التبرك بالشجر زي تلوع، او التبرك بحجر، او التبرك بغراب، او التبرك بجراب، او التبرك بقبر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله اكبر، الله اكبر، انها السنن او السنن. قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. اجعل لنا إلها، مع أن هؤلاء ما قالوا اجعل لنا إلها، إنما قالوا اجعل لنا ذات أمراض، اجعل لنا شجرة، ما قالوا اجعل لنا إلها. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم اجعل لنا إلها؟ لأن الإله هو من تأله القلوب محبة وتعظيما. فإذا كان شجرة فهو إله، أو كان حجرا فهو إله، أو كان عمودا فهو إله. ولهذا ما يدرك في دار المسلمين من التبرك بالقبور واللجوء إليها، ولو أفتى من أفتى، ولو شهد هذه المشاهد من شهدها، ولو درس في هذه المساجد من درس، فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم أوضح من الشمس في ربيعة النهار، ولم يترك النبي في عناية، إنما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجات البيضاء ليلها كنهارها. لا يجوز يا عباد الله، لا يجوز دعاء غير الله، ولا الاستغاثة بغير الله، ولا الخوف من غير الله سبحانه وتعالى فيما يقدر عليه إلا الله. توجهوا إلى الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا بد ان اتميز في عقيدتي. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور. قال مجاهد اي اعياد المشركين، فكل وطين وزور والعياذ بالله. واما العباده فقد ميزك النبي صلى الله عليه وسلم. صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء كما جاء عند مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم امعانا في مخالفه اليهود والنصارى، قال لئن بقيت الى قابل لاصومن الثالثه، لئن بقيت الى قابل لن افتقر على العاشر، فان اليهود تصوم العاشر، اما انا محمد بن عبد الله فلئن بقيت الى قابل لاصومن الثالثه، ليكون صيام اليهود يوم العاشر، وليكون صيام المسلمين التاسعه والعاشر امعانا في المخالفه. فيا عباد الله تذكروا في هذا اليوم نقطة التميز، نقطة البراء من كل جاهلية، من كل جاهلية. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده فإنه عدو لي إلا رب العالمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نقطة البراءة، أبراء من كل ما يخالف الإسلام، أبراء من الديمقراطية، أبراء من العلمانية، أبراء من الليبرالية، أبراء من الحكم بغير ما أنزل الله، وأؤمن بأن شرع الله سبحانه وتعالى في سعادة الله. ولا يمكن لجميع العقلاء ولو اجتمعت عقولهم ان يسعدوا البشريه بعيدا عن شرع الله. خذ مطلق ذلك من كتاب الله، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا تتحمق قلوبكم يا عباد الله بهذا أو ذاك بهذا القانون أو ذاك. لتتعلق قلوبكم بالله رب العالمين فإنه رازق فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ولا أنال القرآن من واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. وأخيرا وقفة أخيرة مع معاني العيد مع معنى العيد. أيجوز العيد اليوم والقلوب متنافرة والنفوس متشاحنة يعظم معنى العيد الذي من أجله شرحت صلاته في الخلاء؟ ألا تألو حلم منكم نفسه لماذا لا نصلي العيد في المساجد؟ فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي العيد في الخلاء ولا يصلى العيد في المسجد إلا عند ضرورة كمطر أو نحوه. أما الأرض فإن العيد يصلى في المصليات. هل تألو حلم منكم نفسه لماذا نصلي العيد في المصليات؟ لأن معنى العيد أعظم من أن تحيط به أربعة جدر، أعظم من أن ينحصر أو ينحصر كل طائفة في مسجد. إن معنى العيد معنى عظيم من الحب والإخاء والود والصفاء. إنه معنى عظيم يرتفع يجمع كل ولد نساء ورجالا ذكورا وإناثا صغارا وكبارا. فعند البخاري بن حديث المعصية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء إلى المصليات يوم العيد. فقالت معصية يا رسول الله المرأة تكون حائضا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض وذوات الخضوع إلى المساجد حتى المرأة الحائض لأنه يشرع لها أن تأتي إلى مصليات المسلمين. فلئن قال قائل الحائض لا تصلي فلماذا تأتي؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يشهدنا التكبير ويشهدنا الخير ويشهدنا دعوات المسلمين. يشهدنا هذا الخير العظيم، هذه منة عظيمة وهذا خير كبير. فقالت معطية يا رسول الله إحدانا لا تجد ثوبه، المرأة قد لا تجد ثوبا تذهب إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها وعليه. فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن صلاة العيد واجبة على الأعيان بهذا النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل أحدا. وإن كان قول الجمهور أن صلاة العيد سنة مؤكدة يحفظ الله، ما ينبغي أن ننصرف اليوم من هذا المصلي الذي فيه تقريبا أهل البلد جميعا إلا نفر القليل. لا ينبغي وفي صدر أحدنا لا ينبغي أن ننصرف وفي صدر أحدنا شيء لأخيه. فلتتلاقى القلوب ولتتصافح الأيادي ولتتحالف الأكتاف حتى يعظم معنى العيد. أخوك لا بد أن تصافحه وأن تعانقه، فإن أخطأ فيك فلتكن عبد الله المسامح وليعفو وليصفح. هل تحبون أن يغفر الله لكم؟ من منكم لا يحب أن يغفر الله عز وجل له؟ من منكم لا يحب ذلك؟ من يحب ذلك فليعفو عن أخيه وليصفح عن أخيه ولتتلاقى الأيدي. ليس فقط يضع أحدنا قدمه في قدم أخيه والقلوب متنافرة، بل تتلاقى القلوب قبل الأبدان. لنكن عباد الله إخوان، ما منا أحد إلا وإما أخ هذا أو عم هذا أو خال هذا أو صهر هذا أو قريب هذا أو جار هذا. فلماذا تتنافر القلوب ولماذا تعود الأبدان إلى غيرها اليوم وفيها الشحناء والأخبار والبغضاء؟ هذا يومي تمسح فيه كل هذه الأشياء. هذا يوم الحب، هذا يوم الود، هذا يوم الصفاء، هذا يوم تلقى أخاك قائلا تقبل الله منا ومنك. حينئذ يكون العيد بحق، يكون هذا العيد عيدا بحق، ويكون هذا الاجتماع اجتماعا مباركا بحق. فالله الله في إخوانكم، الله الله في الود والمحبة. فإن الإسلام لم يأتي لأعظم من اجتماع هذه الأمة بعد توحيد الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن لا يغادر هذا الجمع العظيم إلا وقد غفر ذنبه وستر عيبه وفرج همه وقضى دينه. أسأل الله في هذا الوقت المبارك أن يعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم
لك يا مولانا يا كريم في هذا الوقت المبارك أن تحفظ علينا مصرنا. اللهم احفظ علينا مصرنا. اللهم احفظ علينا بلدنا. اللهم من أراد بلدنا بسوء أو مكروه اللهم تشهد بنفسك. اللهم انظر كيف ترى في نحرك. اللهم يا رب العالمين أمن على هذه البلد المبارك بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تجعلها أن تجعل بلدنا بلدة علم وإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وكل عام أنتم بخير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.